الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، حجه الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على فقرات هذا الكتاب المبارك، وهو الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا الكلام من أنفس ما تكلم به الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وإنه ليؤثر منهجا تحتاج إليه الأرض في كل عصر. وما أجل أن نأخذ المنهج الصحيح، وما أحوجنا إلى أن نأخذ المنهج الصحيح من كلام أئمتنا وعلمائنا. وهذا فائدة الاجتماع على كتب السلف، فإن الاجتماع على كتب السلف اجتماع على الهدى، لأن الذي يأخذ بالمعين السلف ويتربى على مائدته لا يشعر بحاجة إلى غيره، فكل سابق في الانتساب إلى منهج السلف الصالح ينبغي أن يكون عمدته في تلقي منهجه كتب السلف الصالح، فإن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تصر لهم بذات، ومن دعا شيئا فعليه الدليل. ولا أدل في صحة الانتساب إلى منهج السلف من أن يكون منهجك على خطاه وكلامك على ضربه، فإن المحب لمن يحب مطيع ومتبع، وإن الواجب على طلاب العلم في كل زمان لا سيما في زمان الفتن والاختلاط، الواجب على طلاب العلم أن يصدق في دعواه الناس لاتباع هذا المنهج المعصوم، وهو منهج من؟ منهج السلف الصالح. ومن السلف الصالح؟ إنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة. أعيد هذا الكلام السهل لكنه النادر الفهم، هذا الكلام السهل
لكنه نادر الفرد. ومن السلف الصالح انهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن تبعهم باحسان من اهل القرون الثلاثه المفضله الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كما جاء عند البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكل إنسان بعد القرون الثلاثة المفضلة إنما يمدح ويذم على وفق اتباعه لأهل القرون الثلاثة المفضلة أو بعده عنه، فهؤلاء هم ميزان النجاة. فمن أراد النجاة تبعهم بكل ما هم عليه، فهم الميزان المنضبط الذي ينبغي أن تضبط مناهجنا على وفق ما هم عليه، لأن الأمة تعيش الغربة عن المنهج هذا الذي نقول عنه في جميع أصولها، ذلك منذ عهود الصحابة وإلى الآن حينما بزغ الزواجر المنتبعة والضلال بدءا من الخوارج الذين خرجوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال كبيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا الخروج عن منهجه: اعدل يا محمد، فليست هذه قسمة يراد بها وجه الله، وإنما لنعجب من رجل يدعي الإسلام يقول لنبي الإسلام الذي نزل عليه القرآن يوجد فيه ويرفع قدره على جميع الخلائق يقول له اعدل. وليست المسألة مسألة عدل في قسمة شيء من خصام الدنيا، إنما المسألة مسألة عوجات منهج. لهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عادل، وهذه قسمة عدل وسكت. إنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحراك المنهج لهذه الكلمة. وكم من كلمات تخرج ظاهرها فيما يقول أهلها إنها الحق، ولكنها تنطوي على السم وعلى الطعن في منهج النبوة الذي هو المنهج المعصوم. لذا علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا حين قال له بعض الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ذئبئ هذا من نسله وكلبه وظهره أقوام. وهذا لا يقوله النبي إلا بوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يخرج من ذئب هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحضرون قراءتكم إلى قراءتكم وقيامكم إلى قيامكم وقراءتكم إلى قراءتكم. والله ما أحوج أن نذكر أنفسنا ونذكر أمتنا بهذا الحديث حتى يعلم الناس جميعا أن النجاة ليست في كثرة التعبد على غير بصيرة ولا هدى، إنما النجاة في استقامة المنهج. تحشرون صلاتكم إلى صلاتكم، المخاطب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عجيب، هذه نتيجة عكسية جدا لهذا الوقت الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. الأصل أن يقول يتبوؤون من الجنة أعلاها، ولهم نصيب من النعيم لا يدركه أحد. إذا كان الصحابة يحفظون الصلاة صلاتهم إلى صلاتهم، وقيامهم إلى قيامهم، وقراءتهم من القرآن إلى قراءتهم، فما النتيجة الطبيعية؟ أنهم أعلى منكم قدرا. أيضا تحفرون أماكنكم في الجنة، إن صح هذا وإن ليس في الجنة مكان حقير، لكن تستقلون أماكنكم في الجنة عند أماكنهم بناء على أن عبادتكم تحشرونها إلى ذلك. لكن النتيجة تأتي بالعكس تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أرأيت لو أن رجلا ضرب خيبة وقد أعد رمحه إعدادا متقنا جدا حتى إن هذا السهم ليدخل في الرمية أي المرمية أي المصيبة، ثم يخرج منها خروجا سريعا لا يصدق الإنسان أن هذه المرمية قد أصيبت، فيأخذ سهمه فينظر فيه فلا يجد أثر الدم وكأنه لم يدخل، وينظر إلى المرمية فإذا هي واقفة، لكن سرعان ما فقعوا وقد أصابها السهم. خروج سريع جدا جدا لا في رواية ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون إلى السهم. لهذا قال من قال من أهل العلم إن الخوارج كفار مخلدون في النار، فتكفير الخوارج خلاف بين السلف. فمنهم من قال هم كفار، وهذا ظاهر ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى مستندا لمثل الأحاديث، ومنهم من قال وهم الجمهور أنهم ليسوا كفار. والله لولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاربوهم ولم يثبت أنهم كفروهم، إنما حاربوهم محاربة البغاة، لقلنا وجزمنا بأنهم كفار. لكن الصحابة ما كفروا وقاتلوهم ولم يكفروهم، لأن القوم لهم شبهة فيما فعلوه، ومن تأول شيئا من هذا أو استبعه عليه الأمر فإن هذا يعد مانعا من موانع الكفر. لهذا على قول الجمهور هم ليسوا كفار. وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه لما سئل أكفار هم، قال رضي الله عنه من الكفر فروا، وقال إخواننا بغوا علينا. ولهذا ما قتلهم علي رضي الله عنه قتل المرتدين، فلم يأمر بتتبع منذرهم ولا بالإجهاز على جريحهم ولا بتبني نسائهم، شأنه شأن قتال المرتدين. فهذا الانحراف الذي حصل من هؤلاء لم يكن انحرافا بسبب البعد عن طاعة العبادة، إنما هو انحراف بسبب البعد عن المنهج القويم والطريق السليم. لهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم منهجهم مع نسخه لعبادتهم أو ذكره لعبادتهم على أعلى وجه. فنسأل الله العافية، فنسأل الله العافية. لهذا فإن اتباع المنهج السديد الصحيح لابد أن نتواصى به، وخير ما نتواصى به فإن الأمة تعيش الغربة في كل عصر من عصورها، تعيش الغربة في البعد عن هذا المنهج الشديد الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه واضح المعالم بارز الأصول لا خفاء فيه، ومع ذلك تعيش الأمة الغربة في السباع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، نسأل الله العافية، على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كل هذه الفرق النار إلا فرقة واحدة هي من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففرقة واحدة ضمن 73 فرقة، لما لا تكون حياتها حياة غربة؟ ولما لا يكون منهجها منهج غربة؟ من سيوافق على منهج هذه الفرقة؟ وهي واحدة من بين 73 فرقة كلها تقاسمت الضلال وتجازأت الضلال، فهذا يقول بجانب منه، وهذا يقول بجانب منه، وهذا يقول بجانب منه، أما أن تسلم هذه الفرقة من ألسنة هؤلاء. ولهذا الصحابة الذين هم لا خلاف بين الأمة، ولو قرأ الصحابة على المناهج المنحرفة في كل عصر من هذه العصور في عصرنا وقبل عصرنا، ولو سألت جميع المناهج المنحرفة الآن لقال لك لو خرج الصحابة لكنا أجزاءهم، ولو خرج الصحابة لأخذنا بهديهم، وإنما هي دعاوى فقط، ولو خرج الصحابة لقوتلوا كما قوتل الصحابة، ولو خرج الصحابة لتفيهت أقوالهم كما تفيهت أقوال الصحابة. ألم يكن الصحابة يوما ما وصف هؤلاء المبتدعة الضلال، ومع ذلك كفروهم، ومع ذلك حاربوهم؟ من الذي حارب الصحابة؟ من الذي كفر الصحابة؟ من الذي كفر الصحابة؟ أليس أقواما من الأمة؟ لم يفعل ذلك النصارى فقط حتى نقول النصارى قوم كفار، ولم يفعل ذلك اليهود فقط حتى نقول اليهود قوم كفار، وإنما فعل ذلك أقواما من الأمة بشنوطهم قتل الصحابة، وبألسنتهم قتل الصحابة. فلو كان الصحابة في عصرنا هذا، بل إنني أستطيع أن أجزم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هذا لضاق بمنهجه، من يثق صدرا اليوم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبدو ويظهر والناس يعرضون عنه، لكن تحت دعاوى أن هذا ليس منهج النبي، أن هؤلاء لا يفهمون منهج النبي، وإلا كمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر ووضح لنا لاتبعناه وأخذنا به. كل هذه دعاوى فارغة وعالية عن الدليل فعلا، وإلا لو نظرنا إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في واقع هذه الأمة لتبين لنا الحق من غير بأس ولا غموض، فإن الصحابة لم يرحمهم في وسط من عاشوا بينهم، لم يرحمهم ثناء القرآن عليهم الذين حاربهم الخوارج، من أليس المهاجرين والأنصار؟ أليس الداخلين في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أليس هم الذين اقترب الله عز وجل بشأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين جبالنا في الصدرات؟ أليس هم لم يرحمهم ولم يغفر لهم ثناء القرآن عليهم، ولم يغفر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعطوا عليها بنوال؟ لم يرحموا ذلك حتى جرح هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنة وبسيوف من؟ بسيوف فرق من الأمة اشرع في الإسلام أي إسلام يدعونه، وهم يقتلون من وصى به النبي الإسلامي ثناء وتبجيلا وتأييدا. إن النبي يعلم جيدا أن الخلفاء الراشدين لا يخرجون عن منهجه، لهذا قال صلى الله عليه وسلم بإصرار عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أليس عثمان المقتول من الخلفاء الراشدين المهديين؟ أليس علي المطعون من الخلفاء الراشدين المهديين؟ أليس قتلت عثمان ممن يصلي ويصوم؟ أليس قتلت علي ممن يدعي الإسلام؟ أي إسلام؟ إنه الإسلام الذي تصوروه، إنه الإسلام الذي يدعوه. أما الإسلام النقي الصافي الذي أقول واسمع كلامي هذا جيدا، الذي أقول يعيش غربة في جميع العقول، لأنه إن عاش غربة في زمن الصحابة، زمن بعد زمن الصحابة لمن بعد عن عصر النبوة أولا. لهذا كانت كلمة علامة نجد الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى في تفسيره القيم المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، حين قال والهداية على قسمين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، هداية إلى هداية فيه، هداية إلى الصراط إلى الإسلام. وهذا إنما هي هداية من الكفر إلى الإسلام. حينما تدخل الإسلام فإن عندك 73 طريقة، عندك 73 لسانا، عندك 73 كتابا، عندك 73 منهجا، عندك 73 مسلكا، فأي المسالك تسلك؟ هذا تحتاج إلى الهداية الخاصة التي هي هداية في الإسلام، في الإسلام. إنها الهداية إلى على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الجماعة، إلزم غرزة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا أقول إن منهج السلف الصالح يعيش غربة في جميع العصور. وإذا أردت أن تعرف قيمة كلامي هذا وأن هذا الكلام ليس غريبا واقعنا عنه، ووقع البربهاري في 103 ليس غريبا عنه، وواقع شيخ الإسلام في 107 ليس غريبا عنه، وواقع الشوكاني في 109 ليس بغريب عنه، وكل يؤثر هذا في كل عصر ويعيش هذه الغربة في كل عصر. أنك إذا نظرت إلى الواقع الآن وجدت دعاوى كثيرة ومناهج متعددة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تسر له نجاة، فكل يدعي وهو على الصراط المعين، ثم تأتي ألسنن تحاول التلفيق بين هذه المناهج على أن هذه المناهج كلها تدعو إلى الحق، لكنه كل بأسلوبه فيحاول أن يدعو إلى المنهج الذي هو جدير بأن نقول فيه الإسلام محبة. محبة على ما تختلفون، على ما تختلفون. لماذا؟ كل هؤلاء قنوات من منهج الصحيح، فنعمد إلى منهج ملصق، ملصق لنطلق المنبع الصحيح والمنهج الخالي من الغرض، ليتعين علينا أن نأخذ بهذه المناهج كلها في دعوة للوئام بين هذه المناهج. وهيهات هيهات وتبقى الدعوة فارغة أننا نأخذ أو أننا ننظر إلى هذه المناهج فنجد أن جميع المناهج هذه إنما تدفع عجلة الإسلام. ودعونا أصحاب النظرات الضيقة والأفق الضيق من دعوة إلى منهج واحد تسمونه منهج النجاة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الدعوات الموجودة في الواقع إنما هي دعوات لدفع عجلة الإسلام. فهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع. الحمد لله وجدنا نتيجة هذا الدفع من الجميع في عجلة الإسلام، وجدنا النتيجة تناصرا وسبرا واعتداء يصل إلى السيوف وإلى الدماء وتكفيها، وأن كل دعوة إنما تقوم على أنقاض الأخرى، وأن الإسلام ما قصد أهله إلا من هذا الانحراف وهذا التمزق، وأن أعداء الإسلام ما وجدوا ظلمتهم إلا تحت مظلة هذا الانحراف. وقبل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، لتتحول الدعوة إلى الأحزاب، إلى هذه الحزبية وإلى التمزق في هذا، لتكون هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وقت دعوة التلفيق التي يحاول من يحاول دعوة الناس إليها. ولسنا ضد أن نقول إن هذه المناهج ينبغي أن تتخلى عن الحراسة فيها لتجتمع بمحاسنها إن كان لديها محاسن على منهج واحد، لكنه الآن لا أن تعيش الأمة تحت هذه المظلة من الأماني المخدوعة لنبرر لكل منحرف انحرافه تحت مظلته. إنني أدعو إلى الإسلام وإنني أدفع عزمة الإسلام ليتحول أصحاب المناهج المنحرفة الصرفة إلى دعاة الإسلام من وجهة أنظارهم، ولا ينبغي أن تنكر عليها. فالروافض حين يصوبون أسلحتهم في صدور اليهود تلفيقا ومراقبة، ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون القرآن تحت هذه المظلة، هم دعاة للإسلام. ينبغي ألا نتابعهم في أخطائهم، لكن يبقى أنه فرقة من الأمة تمثل الإسلام ينبغي أن يدعى لها، وينبغي أن يمرر إشرافها تحت مظلة هذا الإسلام العام الذي ينبغي أن ندعو إليه، وأن نسكت عن انحرافات أهله. وإن الخوارج حين يبلغون بأجنبهم الآن في تكثير للمجتمعات بالغير روية ومعرفة بالضوابط الشرعية، ويهجرون المجتمعات مدعين أنهم جماعات المسلمين، ينبغي أن يمرر شرفهم أيضا تحت مظلة أنهم دعاة الإسلام، وأنهم هكذا يفهمون، وأنه ينبغي ألا نختلف معهم وألا يتحول الاختلاف إلى نقد، هذا ينقد هذا وهذا ينقد هذا. ينبغي أن نسكت عن هذا لنواجه عدوا واحدا هو اليهود والنصارى. أما العدو عدو الجهل وعدو الضلال وعدو الاجتياب عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عدوا كبيرا بأن يواجه. وعليه فقد أخطأ الصحابة حين قاتلوا الخوارج، وقد أخطأ علي حين شبه الرافضة بل وحرقهم وعذبهم أشد العذاب حتى أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما تحريق الذي بلغ به الذروة في التعذيب لهؤلاء. ولسنا نؤيد أحمد رحمه الله حين واجه دولة الاعتزال في منهج سلفي صحيح ثابت، ولسنا مع أبي بكر رضي الله عنه حين وقف وقفته الأولى في هذه الأمة ليرعى حرس الإسلام على رقاب هؤلاء الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداء بفرق الإسلام كله إثارة بادعاء النبوة على جهاد بشرائع الإسلام أو ارتدادا وتركا وانحرافا حينما منعوا الزكاة الذين كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا مع كل هؤلاء لأنهم فرقوا الأمة ووضعوا الكيف في الأمة. أيها الأحبة، حاصل هذا الكلام الذي أقوله أنك عبد لله سبحانه وتعالى سنة سنتين ثلاثة عشر عشرين إلى أن يأتيك الموت، إلزم منهج الصحيح السديد ولا تراوض بمنهجك ولا تجعل منهجك ألعوبة يأتيك داعي فيقول كذا في اليمين وآخر يقول كذا في الشمال وثالث يأخذ بك إلى ناحية الثالثة ورابع وخامس وعاجل، لأنك ستجد الدعاة وضع هذا نصب عينيك ستجد الدعاة يمثلون 73 فرقة، فأي طائفة تتبع وأي فرقة تنتهج منهجها؟ وأبشرك بأن منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أظهر المناهج على الإطلاق. لا عذر لك، لا عذر لك في ترك المنهج السليم تحت دعوة ماذا أصنع ماذا أعمل أي طريق كلكم يدعون لا أصنع، لا عذر لك، فإن أرفع المناهج وأظهر المناهج منهج الحق، وإذا ما يلتبس منهج الحق على من في قلبه بيت نحن من غضب عنه هذا المنهج. لهذا لو رجعنا إلى الوراء في هذه العقيدة المباركة لوجدنا البربهار رحمه الله تعالى وهو يؤصل أول أصل في هذا الكتاب المبارك: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم ينقل قول عمر رضي الله عنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس الاتباع. وهنا يقول رحمه الله تعالى مؤصلا وباليا لبنة عظيمة في منهج السنة والجماعة، يقول: وإذا سمعت الرجل أرعي سمعك، وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يعني على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الآثار الواردة عن الصحابة، يعني على هذا الدين بنصوصه من القرآن والسنة والسنة العملية للصحابة، إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار يرد الآثار لا يتبع الآثار لا يجعل منهجه قائما على الآثار إنما هو قائم على آراء وعلى أهواء، يطرح آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ولا يعمل بالأثر، كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هكذا يقول سفيان رحمه الله. سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر إلا بأثر بأثر تفعل. إذا استطعت أن تكون إلا بأثر تفعل. فما بالك بمنهج تعيش على طول حياتك، فما بالك بنظرة معينة في مسائل معينة فيما يقرأ عليك. فإذا سمعت رجلا عن الآثار، وهكذا كانت لغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولغة سلف الأمة الآثار، الآثار ما عندهم إلا الآثار. وإذا أردت أن تنظر إلى المناهج المنحرفة لوجدتها مناهج عارية على الآثار، عن الآثار، إنما هي مناهج تتبع نظرات عقلية. ولهذا أكثر المبتدعة منذ ظهورهم الأول عقلا مهما جدا تبعوه وخالفوا به منهج السلف، ألا وهو تقديم العقل على النقل. العقل قدس العقل وقالوا به ليجارع هذا العقل قداسة النصوص الشرعية، بل ويتقدم على النصوص الشرعية. ومنذ أن أصلهم تبعت هذا الأصل في العصور الأولى إن قرضوا بعقولهم ولم يخرجوا بآثار، حاشا الآثار أن تعارض منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل هم الآثار حين أصلوا هذا ليراوغوا في نسبتهم إلى هذا المنهج السديد. فالخوارج إنما خرجوا مقدمين العقل، والروافض إنما خرجوا مقدمين العقل، والمعتزلة حين فرض عن منهج أهل السنة والجماعة قدموا العقل، والأشاعرة حين فرض عن منهج أهل السنة والجماعة إنما قدموا العقل، أصبح العقل سيدا. لهذا فإن المعتزلة قالوا حين أصلوا أصلهم هذا قالوا بأن الدين منقسم إلى أصول وفروع، أما الأصول فهي ما ثبت بالعقل، وأما الفروع فهي ما ثبت بالنقل، لأن دلالة العقل دلالة قطعية، ودلالة النصوص دلالة ظنية. لكن هؤلاء كانوا معتزلة وانتهوا، وانتهى عصر المعتزلة العقلاني هذا. لا تزال أفراح هؤلاء يدعون في هذه الأمة أيضا ليتقدم العقل ويأخذ المساحة الأولى اليوم في نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السائلون في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مظلة العقل. هذا الحديث وإن ورد في البخاري ومسلم ينبغي أن يصبر عليه وأن يخرج من البخاري أو مسلم. لماذا؟ هل لأنه لم يثبت سندا؟ هل لأن أئمة الإسلام أجمعوا على شذوذه؟ لا، ليس إلا أنه يخالف العقل. فما حال أن يقول العقل بأن نبي الله موسى سليم الرحمن من أولي العزم يرسم خد ملك أتاه ليقبض روحه، ملك الموت؟ أيليق بموسى أن يرسم خد ملك الموت حتى أقرأ عينه؟ ولو كان حديث البخاري ينبغي أن يطرح وينبغي أن تخرج الصورة الوضيئة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التفوا حول رسول الله في الحديبية في مشهد مهيب وتوقير عزيز عجب منه عروة بن مسعود حتى نقل ذلك لأصحابه. قال أولا: لقد وقفت على الملوك كلهم على كسرى والقيصر فما رأيت أحدا يعظم رئيسا وملكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمر أمرا إلا تضروه، ولا توضأ وضوءا إلا اقتتلوا عليه، ولا تنفر نقامة إلا وقعت في يد أحدهم فتلقاها فدلك بها صدره ووجهه. لتنقلب هذه الصورة عند هؤلاء العقلانيين إلى صورة من القهارة والحقارة بمكان، حتى نتبرك بنقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا من القضايا التي ينبغي أن تنزه عنها السنة حتى يفهم الغرب الإسلام على الوجه الصحيح، وأنه ليس دين القضارة إنما هو دين النظافة الذي يترفع عن أن يأخذ الصحابة نقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيدلكون بها صدورهم ووجوههم. وعجب نقوع الوضيع تنقلب إلى صور وضيعة في أعين هؤلاء العقلانيين الذين لا يزالون بالسنة تحكيما وتفسيرا تحت دعوى العقل. إنها المدرسة العقلانية التي تأبى أن تقبل الآثار تحت هذا المسمى. إذا كان الكافر نفسا فإنه يلبس أن يقتل المسلم بالكافر، معارضون بذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم لا يقتله الكافر أبدا. فالمسلم وإن كان نفسا إلا أنها نفسا نفس زكية لا تكافرها نفس كافر. لهذا قال الإسلام على التفريق بين النفسين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر. مع عدم الإهبار نفس هذا الكافر إذا كان اليهود والنصارى وإنما جعلت له الدية، لكن أن تقطع رقبة المسلم في مقابل رقبة الكافر فشيء لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نص بخلافه لنرد هذا تحت دعوى أليست نفسا. ولتخرج دعاوى تطالب مساواة الرجل بالمرأة تحت مظلة العقل، إن المعتزلة إن المناهج المنحرفة ولم تتوقف حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بانقضاء الدنيا. فانظر يا عبد الله أي مركب تركبه وأي طريق تسلكه. إن قام الطريق على الآثار السالمة من الطعن القائمة على الفهم المسدد وهو فهم السلف الصالح فاعلم أنك على طريق النجاة، وإلا لا تستدل بالآثار التي توافق انحرافك ورهبك، ولا يكن حظك من الآثار التقاط الآثار التي تدعم بها معتقدك الذي اعتقدته أولا قبل النظر في الآثار. فإن المنهج الصحيح السديد يقوم على النظر في الآثار والاعتقاد التابع للنظر في الآثار، لأنه يقوم على الاعتقاد الذي ينبغي أن تخضع له الآثار. ففرق بين الاعتقاد ثم النظر في الآثار وبين النظر في الآثار ليكون اعتقادك سليما. إذا اعتقدت اعتقادا ثم نظرت إلى الآثار لتأتي من الآثار ما يدعم اعتقادك فأنت منحرف، لأنك ستغمض الطرف عن الآثار التي تعارض منهجك وتلتقط تحت مراوغة وسوء قصد وفساد نية وانحراف قوية لتأخذ من الآثار الآثار التي يكون ظاهرها مدعما منهجك. لهذا نقول لا بد من وضع الضابط المهم بجوار الآثار، وهو الآثار على وفق المنهج المسدد منهج السلف الصالح. وإن منهج السلف الصالح غير جماعة وحزبية تقول نحن جماعة نحن حزب فلان أو علان أو سلفية فلان أو علان، إنما هو المنهج الذي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فاصل عن قوالب ضيقة خال من آراء ينبغي ألا يخرج عنها، إنما هو المنهج الحكم على الرجال والحكم على الأفراد ليرتقي بأصوله إلى أصول مضت إلى قرون. فكاه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود كما قلنا وكثير جدا، تتهمه على الإسلام. إذا وجدت من يفعل ذلك تتهمه على الإسلام، يعني تقول هو كافر أو مرتدع أو ما، نقول على حسب الفراق، هل فراق يكون بالخروج عن الإسلام فارق حين تنكر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت واتضح وأيد معلوما من الدين بالضرورة، كما فعل من فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع عن وارتد عن شرائع الإسلام والإسلام كله، فهؤلاء كفار. وكذلك حين يكون الانحراف بسبب الطعن في القرآن كفرق عند الروافض، وبسبب سبه لصحابه كله إلا نفرا قليلا، وبسبب الطعن فيهم فيمن شهد له الله سبحانه وتعالى بالفضل كعائشة رضي الله عنها، حين يكون هذا فلا يكون الانحراف إلا خروجا عن الإسلام، لأنه إذا لم يكن من قال إن هذا القرآن الذي بين أيديكم إنما هو القرآن الذي لم ينزله الله على محمد، إنما القرآن الذي أنزله الله على محمد إنما هو موضوع عند أئمة آل البيت المعصومين، وأما هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس منه حرف واحد مما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هذا الكفر فما الكفر إذن؟ وقد أجمع الأئمة والعلماء على أن من أنكر آية واحدة من كتاب ربنا من هذا المصحف الموجود الآن، أن من أنكر آية واحدة بل من أنكر حرفا من القرآن كفر بإجماع أهل العلم، فكيف بالذي ينكر القرآن كله ويقول إن هذا القرآن الذي تقرؤونه وإن قرؤوه هم تحت مبدأ التقية إن هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس منه حرف واحد مما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن الذي أنزله الله على محمد ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي بين أيديكم، فاتهموا على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب الذي يقع في الآثار يرد بالعقل طارق وبمذهب شيخ طارق، رديء في قوله ورديء في مذهبه وبمفهوم مخالفته، إذن الزكي في منهجه هو الرجل الذي يتبع الأصالة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة تظن أننا حقا وطالبت أبا بكر رضي الله عنه ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيب إلى قلب أبي بكر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيب إلى قلب أبي بكر بالذات فاطمة رضي الله عنها التي سمع أبو بكر وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، بضعة جزء مني، ومع ذلك يقول أبو بكر لا لست مغيرا شيئا، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك، إنما قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما، إنه الأثر الذي سمعه أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعزوه أبدا. ولو كان الجائع الآن فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن أبو بكر أن يغير شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولما جاء في صحيح البخاري أن وجدت البخاري أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأتي بمال شعبتي فينفقه وقال لست أدع فيها أحمر ولا أصفر حتى أنفقه أو كما قال رضي الله عنه. فقال له من سمع الحديث عند البخاري قال له لست فاعلا شيئا من هذا لم تفعل ذلك يا عمر. وعمر أمير المؤمنين فقال من سمع قال لست فاعلا شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله فاعله رأسا رفضه وهو أبو بكر. قال ظل الرجلان يحتد بهما ولم يفعل ذلك عمر. انظر الى الرجل ماذا قال. قال لست فاعلا شيئا من ذلك اجر المسلمين. لماذا؟ لان صحبيك لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه. فقال هما الرجلان يحتد بهما. وترك عمر رضي الله عنه ما كان قد عزم عليه. نعم الاثار التي لغه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغه سلف الامه ولا تزال هي اللغه التي عليها الموفقون من الدعاه الى انهم يقتدون بالاثار. في صحيح البخاري من حديث الحسين بن عبد الرحمن انه لما كان عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أبو سعيد عند سعيد بن جبير فقال سعيد ابن جبير إمام التابعين أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ مين شاف الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين ابن عبد الرحمن أنا. ثم قال حسين أما إني لم أكن في صلاة لا تظن من شفت الكوكب هذا بالليل من كنت بصلي يعني. مع ان احدا لم يسال حسين رضي الله عنه رحمه الله انت كنت بتصلي لا هو السؤال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ فقال حسين انا. ثم رفع حسين توهما قد يحصل عند من سمع فقال اما اني لم اكن في صلاه. شوف بقى بركه المنهج وبركه الاخلاص. لو قال حسين انا وسكت لما حصل علم لكن حسين قال انا اني لم اكن في صلاه ولكني لجئت يبرر لماذا كان قائما حتى اظهر الكوكب الذي قضى البارحه. قال لكني لجئت. فقال له سعيد بن جبير فما فعلت لما لجئت عنك؟ شو بقى العلم جابه بقى جاء العلم بناء على الإخلاص هذا. قال ما فعل؟ قال ارتقيت. رأيت لما لجئت ارتقيت. قال سعيد وما حملك على هذا؟ ما حملك على الرقية؟ ليه ارتقيت؟ ليه؟ أي دليل عندك؟ شوف لغة السلف. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى بالتخفيف يعني لجأ غير حمى بالتشديد مع الألف المقصورة. هذه حمث بالتاء ليس بالألف مع تخفيف النون يعني ما كان نتيجة لدغ لدغ عقاق عقرب لدغ ثعبان لدغ أي شيء قال حمى لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال له سعيد ابن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل ثم رفع علي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم رفع لي حواجز فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فبات الصحابة ليلتهم يذوقون يخوضون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هم هؤلاء؟ فقال النبي هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يشتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشه فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال انت منهم. فقام رجل اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال سرقت بها عكاشه. هذا هو منهج السلف، وهذه لغة السلف، لغة الأثر. ما حملك على هذا؟ حديث حدثنا الشعبي، وما حدثك الشعبي؟ ثم قال لكن قد أحسن من كان يسمع لكن حدثنا ابن عباس. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث في كتاب التوحيد، فعلم بذلك يعني كلام سعيد لكن حدثنا ابن عباس أن حديثه هذا لا يعارض الحديث الأول، يعني لم يقصد سعيد بحديث ابن عباس معارضة فصيل حين استدل بحديث بريدة لا رقية إلى معين أو خمس، لكنها زيادة العلم. يعني واعلم يا فصيل أن الرقية نعم جائزة بما قلت، لكنه اعلم أن هذه الرقية إذا رقيت نفسك أنت أو رقاك أحد من غير طلب منك، أما هناك نوع وهو طلب الرقية فإن هذا النوع يستحب تركه لأنه من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهو زيادة علم. الشاهد أن لغة السلف كانت هي لغة الحديث والأثر، لغة الأثر. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يقول بوجوب المتعة، يعني الحج متمتعا. قيل له لكن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، يعني ينهيان عن متعة الحج، إنما مرامة الحج إفرادا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقال له ابو بكر وعمر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. انه الاثر الذي ينبغي ان تلتزمه الامه، وهو السؤال الذي ينبغي أن يتوجه به كل أحد إلى أي داعي يدعو إلى شيء. ما دليلك على ذلك؟ ما دليلك على ما تقول؟ كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أخوان أن أقول هذا الكلام ولعله يبدو عندكم متكررا وأنه لا فائدة فيه، فما لك تتعب نفسك في أمره محلوم من الدين بالضرورة، ولا يخالف فيه أحد من الذين يسمعونك، أو كما يقال إن الذين يسمعونك بين نائم وغير فهم. أعلى ما تتعب نفسك هذا أشعب كلا، ومن أمانك إما نائم وإما غير فهم. نقول لا وربي، إن هذا الذي نتعب فيه أنفسنا من أجل نصح أنفسنا وإخواننا مع سهولته لفظا ونحن لا ننكر ذلك، ومع معلوميته عند الجميع ونحن لا ننكر ذلك، ونقول لو صفنا على 73 فرقة لوجدنا كل فرقة تقول الذي نقوله، لكننا نقول كما بدأنا أول الدرس إن هذا المنهج صدقوني إن هذا المنهج يعيش غربة
إذا نزلنا به إلى الواقع العملي يعيش غربته، يعيش غربته. أنت إلى الآن ما زلت مصرا على ضلالك الذي أنت عليه يا صاحب الاعتزال، يا صاحب الأشعارة، يا صاحب التصوف، يا صاحب الرب، يا صاحب، يا صاحب أي رسول تتبعون وأي منهج تتبعون؟ إذا كنا بنعم نقول إن نجاتك في الأصل بفهم السلف الصالح، وإنما طعن، يعني من رد الأثار، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، بارك الله فيك، شوف الجمال، كلام هذا احفظه وطبقه، لا تحفظه فقط، احفظه وطبقه. ليه نتبع الأثار؟ ليه؟ ليه نتبع منهج السلف الصالح؟ ليه؟ ليه؟ شوف، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة، يعني خبر ما في الدنيا وخبر ما في الآخرة بالآخر. ليه الآخر؟ ليه منهجنا بغي يقوم على الآخر؟ ليه؟ لأننا عرفنا الله ورسوله، عرفنا القرآن، عرفنا الخير، عرفنا الشر، عرفنا الدنيا وما فيها من أحوال، عرفنا أن ابن هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين عظمتين من المسلمين بالأخار، عرفنا إنك باب الفتنة، الباب الذي ستكثر الفتن سيكثر بعدك بقتلك يا عمر، عرفنا ذلك، عرفنا ما يحصل في الدنيا حينما خاطب النبي عمارا فتقتلك الفئة الباغية، عرفنا ذلك بنجوة الدنيا، عرفنا ذلك بالآثار حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بس القاتل ابن صفية بالنار، عرفنا ذلك، عرفنا ذلك بالآثار حين قال النبي لعائشة كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا، عرفنا ذلك ما يجري في الدنيا بالآثار حين قال النبي صلى الله عليه وسلم سأخذ في آخر الزمان رجل اسمه على اسمي من أهل بيتي من عشرتي سامأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، عرفنا ذلك بالأثار لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، عرفنا ذلك بالأثار، كل ذلك عرفناه بالأثار، عرفنا ما في الدنيا ما كان ولا سيكون ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بالأثار، وكل ذلك يقع كما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ما في الآخرة مما سيجري فيها من ثواب وعقاب من جنة ونار، كل ذلك عرفناه بالآثار، لهذا لا نخرج عن الآثار ولا نقول في دين الله سبحانه وتعالى إلا بالآثار، فالمنهج الصحيح فعلا هذا حدثنا وأخبرنا، ولولا هذا الإسناد في الدين لقال من شاء ما شاء، ولولا أن الله سبحانه وتعالى عاصم هذه الأمة بعصمة النصوص من الإنحراف والتبديل في اللفظ والمعنى، أقول في اللفظ الذي لا خلاف فيه وفي المعنى الذي هو فهم الصحابة وفهم سلف الأمة، فإن النصوص بين أيدينا غضة طرية، فإن النصوص بين أيدينا غضة طرية، وإن الفهم السليم لهذه النصوص فهم غض طري معصوم، لكن ما عليك إلا أن تفتش وأن تفتح، لهذا لا أقول لا عذر لك في ضلال، في ضلال ترتبه تحسبه هدى ولا في هدى تتركه تحسبه ضلالا، لأن الله أبى أبى أن يخفى الحق على الأمة في أي عصر من العصور، ولهذا يقول علماؤنا مقاعدين قاعدة جليلة جدا ألا وهي لا يخلو عصر من قائم لله بحجته، هذا القائم ممكن يكون شخص، هذا القائم ممكن يكون شخصين، هذا القائم ممكن يكون مئة، هذا القائم ممكن يكون ألف، عشرة آلاف، لا يخلو عصر من قائم لله بحجته. من القائم لله بالحجة في هذا العصر؟ اعتقدتم به؟ إذا كان لا يخلو عقله من قائل الحج، أي جماعة، أي دعوة، أي رجل، إن القائم بالحجة في هذا العصر هم العلماء الراشدون، هم العلماء الناصحون، بمجموعهم يعرف الحق وإن أخطأ بعضهم في مسألة، في مسألة، في ثلاثة، في عشرة، لكن العلماء، علماء الأمة الراسخين المشهورين الذين يعرفون بالإمامة في الدين وباتباع وبالاتباع طلاب العلم الناصحين هم الذين تقوم الحجة، هم حجة العصر، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا أربعون، بل هم الذين يقومون على تعريف الأمة وتبصير الأمة في هذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لا نقول هو رجل واحد ينبغي أن نتبعه، ولا نقول هي جماعة بعينها ينبغي أن نخرج عنها، كلا وألف كلا، إنما هي دعوة من سبق فيها سرنا وراءه، ولو توزع ذلك على أقطار الأرض، ولو كان ذلك في عموم أهل الأرض ممن عرف بصحة منهجه وباستقامة طريقته. ولهذا أقول ضابط بسيط جدا 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 جدا، إذا أردت تمشي مع دول ولا مع دول ولا مع دول ولا مع دول، أضع لك قبل الإفطار، قبل أن تفطر اليوم، أضع لك وغذي به روحك وعقلك أولا، تتبع دول ولا دول ولا دول ولا دول، ميزان بسيط، انظر على رأس هذه المناهج من؟ إذا كان يرأس أي دعوة علماء غفصون ناصحون مشهود لهم بالخيرية من الأمة، فهذا هو المنهج الصحيح. ضع قدميك حيث وضع علماء الأمة الكبار المشهود لهم بالخير، وإياك من تربيتي، من تربيتي تقوم على أحداث أسناني وتربية في الظلام بعيدة عن صحن المواجهة وعن منبر المبشي، لأن الإنسان إذا واجه بدعوته الناس كلهم في النور كان أحد رجلين، إما أن يكون رجلا مصيبا يجد للحق الذي هو عليه أعوانا يلتزمونه، أو أنه رجل أخطأ فيجد أعوانا يقومونه، إما أن يجد أعوانا يتبعونه ويعينونه، وإما أن يجد أعوانا يقومونه. أما من يعمل في عصور الأمة كلها في كهوف مظلمة ومفاوز بعيدة ومضايق على حسب ما يرى هو ويقعه، فإنك لا تجد الخير فيها أبدا. إذن الميزان المهم والضابط الأقوى هو ماذا؟ إذا أردت أن تتبع، فاتبع من تجاوز القنطرة من علماء الأمة، والزم غرضهم، فهم همزة الوصل بينك وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء ما دعوا ولن يدعون قط، لن يدعو قط واحد منهم
إلى اتباعه المحض من غير التفات إلى آخر، وأن الحق معه وليس مع الآخر، وإنما هم همزات وصية يدعون لا يدعون الحكمة في أقوالهم، إنما هم يقدم من قولهم ويرد، لكن مع ذلك في منهجهم منهج النجاة ومنهج الاستقامة. أرأيت هذا الضابط؟ لو تسأل عن فلان، عن علان، عن جماعة كذا، عن جماعة كذا، شوف المسؤول، شوف اللي يمشي وراه مين هؤلاء، يمشي وراه من اللي يمشي، يمشون وراء علماء يعرفون يشكرون يعرفون. فعلم أن هذا منهج صحيح، منهج قوي، حركات فردية ونظرات ضيقة صارت يقود بالأمة، صار لا أمة، حل إلى الأسلحة، اضرب، فجر، اعمل، هذا هو الجهاد، جاء دوره. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا الناس رجلان مجاهد في سبيل الله سيدي ومالك فليخرج وقاعد من أمامك أيتها الأمة لندع هذه الكتب ولندع هذا التوجيه ولنترك هذه المنابر لنأخذ منبرا واحدا هو أس التغيير وهو أساس التقويم ألا وهو المنبر السياسي، فلا بد أن نزاحم برؤوسنا وسط مقاعد عدة ليكون لنا المقعد الذي نغير من خلاله. يدعو كذلك إلى أن نخوض في صفوف متساوية حاملين معنا زادنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا وبطانياتنا لنذكر ديانا في الصباح يتبعه دعوة قائمة على الأمثال وعلى ما يسمونه بفقه الحال، حال كل عاص رجع. وكل هؤلاء وإن ونحن نعلم جيدا أنهم قد انطوا على خير كثير وأن عندهم صواب كثير وأن أحدا لا يشك في إرادتهم الخير وقصدهم نصرة الإسلام والمسلمين، لكن نقول ما هكذا تورد الإبل يا سعد، وينبغي أن ننطلق من منهج هو منهج الآثار يعرفنا إياه ويؤصله لنا علماء ناصحون ودعاة راسخون. فإننا ما عرفنا الحق إلا بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، وهذه مقولة وردت عن بعض السلف، فقد جاء في سنن سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الأوزعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. تفسير ذلك ما هو؟ قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه، فنحن ما عرفنا إقامة الصلاة إلا بالسنة التي فصلت لنا كيف نقيم الصلاة، ولا عرفنا أنصبة الزكاة ولا كيف نؤدي الزكاة إلا بالسنة. فالقرآن محتاج إلى السنة، يعني أن السنة تبين القرآن، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يخرجون في آخر الزمان يجلس أحدهم على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله وما حل رسول الله كما حل الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع الجميع
مع حسن قصده أن يجعل أن يجمع الجميع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل المائدة التي نلتف حولها هي مائدة الآثار الواردة عن رسول الله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح السبيل، وأن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يجعل زادنا إلى الله تبارك وتعالى البصيرة والهدى والاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما سأل عز وجل بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في الدنيا على سنته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوضه، إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.